الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات قواعد التفسير المتعلقة بدلالات الألفاظ. ونتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن القواعد التي يسير عليها المفسر المتعلقة بالإجمال والبيان والاشتراك ونحو ذلك من القواعد. والمراد بالإجمال هو عدم وضوح دلالة اللفظ، المراد بالإجمال عدم وضوح دلالة اللفظ. واللفظ المجمل قد يكون مجملا حقيقيا بحيث لا يعرف المراد منه بذات اللفظ، ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، فإن لفظة حقه هذه لفظة مجملة لا يمكن أن نعرف المراد بها بمجرد هذا اللفظ، حتى جاءتنا النصوص الأخرى الدالة على مقدار الواجب من زكاة الخارج من الأرض، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. إذن اللفظ قد يكون مجملا من ذات اللفظ، وقد يكون الإجمال بسبب عائد إلى المكلف، بأن يكون المكلف لم يعرف معنى لفظ من ألفاظ القرآن، كما لو كان العالم أو المجتهد أو المكلف لا يعرف المراد بلفظة قرآنية، من مثل قوله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق، قد يأتي مجتهد ويخفى عليه معنى الفلق، أو يخفى عليه معنى قوله الحمد لله فاطر السماوات، أو يخفى عليه معنى الأب في قوله جل وعلا وفاكهة وأبا، فهذا إجمال نسبي بالنسبة لذلك المكلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. القاعدة في الألفاظ المجملة أنه يجب التوقف فيها حتى يأتي مبين يوضحها ويعرفنا المراد بها، فلا يجوز لنا أن نفسر اللفظ المجمل بتفسير من عند أنفسنا بدون أن يكون لذلك التفسير دليل شرعي. وقد يحصل البيان بكلام الله جل وعلا، كما في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم بعد ذلك جاء تفسير هذه البقرة وتوضيح المراد بها، كما في قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، إلى أن قال لو صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، إلى أن قال مسلمة لا شية فيها، إلى غير ذلك من الصفات التي وضحت المراد بهذا اللفظ. وهنا حصل البيان للفظ المجمل بواسطة كلام الله جل وعلا. وقد يحصل بيان المجمل من القرآن بواسطة السنة، كما في قوله وآتوا حقه يوم حصاده، فسره الحديث النبوي فيما سقت السماء العشر. وقد يكون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فسر قوله وأقيموا الصلاة بأن المراد به هذه الصلاة المعروفة بأركانها وأفعالها، وفسروا هذا اللفظ وأقيموا الصلاة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد فسر لنا هذه الصلاة المأمور بإقامتها. وقد يحصل البيان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، من الألفاظ التي وقع الخلاف فيها هل هي مجملة أو لا اللفظ المشترك، اللفظ المشترك، والمراد باللفظ المشترك أن يكون هناك لفظ واحد دال على معنيين مختلفين بأوضاع مستقلة، يعني لكل منهما وضع لغوي مخالف للوضع اللغوي الذي للفظ الآخر. ومن أمثلة ذلك مثلا لفظة المشتري، فإنها تطلق في مقابلة البائع، وكذلك تطلق لفظة المشتري ويراد بها الكوكب المشهور المعروف، فحينئذ هذا لفظ مشترك. ماذا نفعل في تفسيره؟ إذا جاءنا في القرآن لفظ مشترك ماذا نفعل به؟ ومن أمثلة ذلك مثلا لفظة العين، لفظة العين، فإن لفظة العين لفظ مشترك، إذا هو يصدق على العين الباصرة ويصدق على العين الجارية عين الماء، ويصدق أيضا على الجاسوس فإنه يسمى عينا، ويصدق على الذهب فإنه يسمى عينا. ما الحكم في الألفاظ المشتركة؟ الألفاظ المشتركة على نوعين، النوع الأول اللفظ المشترك الذي تتضاد معانيه وتتنافى ولا يمكن اجتماعهما، فهذا اللفظ يجب التوقف فيه حتى يأتي دليل يوضح المراد به. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء يطلق في لغة العرب على الحيض، ويطلق أيضا القرء في لغة العرب على الطهر، والطهر والحيض معنيان متنافيان ولا يمكن أن يفسر اللفظ بهذين المعنيين. ومن ثم فإننا نتوقف في تفسير هذا اللفظ حتى يأتي دليل يوضح لنا ما المراد من هذين المعنيين، ما المراد بهذا اللفظ من هذين المعنيين. ومن أمثلة ذلك مثلا لفظة قضاء، لفظة قضاء، فإنها تأتي مرة ويراد بها الأمر الشرعي، وتأتي ويراد بها الأمر الكوني القدري، فمثلا في قوله عز وجل فيمسك التي قضى عليها الموت، هنا المراد الأمر الكوني، الأمر الكوني، وقد تأتي بمعنى الأمر الشرعي كما في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فقوله قضى عليها الموت هذا لا يمكن أن يتخلف لأن هذا أمر كوني، بخلاف وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قد يتخلف هذا الأمر من بعض العباد فلا يعبدون الله عز وجل، لأن قضى هنا بمعنى الأمر الشرعي. ومن هنا إذا جاءت هذه اللفظة وفي آيات من القرآن لفظة قضاء، فهل تفسر بالأمر الشرعي أو الأمر القدري؟ هذان المعنيان متضادان ولا يمكن تفسير اللفظ بهما معا، ومن ثم نتوقف حتى يأتي دليل يوضح المراد من هذا اللفظ. أما الحال الثاني فهو أن تكون المعاني التي تراد باللفظ المشترك معان غير متنافية وغير متضادة، فهل في هذه الحال يمكن أن نفسر اللفظ القرآني بهذه المعاني معا أو لا؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف، والصواب أنه يجوز تفسير اللفظ المشترك بجميع معانيه غير المتنافية ولا حرج في مثل هذا. ومن أمثلته قوله عز وجل والله حكيم عليم، فإن لفظة حكيم قد يكون المراد بها من الحكمة، وهي وضع الأمور في ما يناسب لها، وضع الأمور في المحال التي تناسب لها، وقد يكون لفظ حكيم مأخوذ من الحكم بمعنى أن حكم الله نافذ وأنه لا راد لقضائه. فهنا هذه المعاني معنيان مختلفان للفظة حكيم، لكن هذه المعاني غير متنافية، ومن ثم لا بأس من تفسير تفسير هذا اللفظ بجميع هذه المعاني لعدم تنافيها، ويدل على جواز تفسير اللفظ المشترك بجميع معانيه غير المتنافية أن الصحابة قد فسروا الآيات القرآنية بمعانيها غير المتنافية. ومن أمثلة ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. فقوله ترغبون أن تنكحوهن يحتمل أن يكون المراد بها ترغبون في أن تنكحوهن، ويحتمل أن يكون المراد بهذه الآية ترغبون عن أن تنكحوهن. فهنا لفظ مشترك، وجاء الاشتراك من حذف الحرف، وبالتالي هل يصح لنا أن نفسر هذه الآية بجميع هذه المعاني المشتركة؟ جاء في حديث عائشة أنها قالت في قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن نزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة فيرغب في نكاحها لمالها وجمالها فيعطيها أقل من مهرها، ونزلت أيضا في الرجل تكون عنده المرأة لا يرغب فيها لجمال أو مال فيزوجها من غير كفئها فهنا فسرت عائشة رضي الله عنها هذا اللفظ المشترك بجميع معانيه. والقول بتفسير اللفظ المشترك بجميع معانيه غير المتنافية هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد وطوائف من أهل العلم. وذهب بعض الحنفية والشافعي وطائفة إلى أن اللفظ المشترك يكون من الألفاظ المجملة ولا يفسر بجميع معاني، لكن القول الأول هو الأظهر لما تقدم معنا. ومن الأمثلة التي من الأمثلة التي يمكن أن يمثل بها قوله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فإن لفظة النكاح تصدق على العقد وتصدق على الوطأ، تصدق على العقد ولا تنكحوا ما عقد آباؤكم عليه من النساء، وكذلك يمكن أن تفسر بقوله ولا تنكحوا ما وطئ آباؤكم من النساء. ومن أمثلته أيضا في قوله تعالى، إذن هناك أمثلة كثيرة متعلقة بهذا، من أمثلته أيضا قوله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فنقول لا بد من الأمرين معا، الوط والعقد، لأن تنكح لفظ مشترك يصدق على العقد ويصدق على الوطء، فلا بد من وجودهما معا حتى تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول. من القواعد المتعلقة بهذا أن اللفظ القرآني يمكن أن يفسر بمعناه الحقيقي وبمعناه المجازي في وقت واحد، أن يفسر اللفظ الحقيقي اللفظ القرآني بمعناه الحقيقي وبمعناه المجازي في لفظ واحد. مثال ذلك قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قوله أولادكم يصدق على أولاد الصلب حقيقة، ويصدق أيضا على أولاد الأبناء، لكنه بطريق المجاز. ومن ثم لا مانع من تفسير هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم، فنقول المراد بها الأولاد الصلب، وأيضا يدخل في مدلول هذه الآية أولاد الأبناء. من القواعد المتعلقة بهذا أن اللفظ أن الفعل أن الفعل المنفي إذا حذفت بعض متعلقاته فإنه يصدق على جميع المتعلقات. مثال ذلك لما قال الله جل وعلا لا تقربوا الزنا، لم يذكر المكان، لم يذكر المكان فبالتالي يعم جميع الأمكنة، ولم يذكر الزمان فيعم جميع الأزمنة، ولم يذكر نوع المزني بها فيشمل جميع مواطنه. هكذا أيضا لما قال جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهذا يشمل القريب والبعيد، يشمل الابن، ويشمل من بينك وبينه خصومة، ويشمل الصديق، كلها تدخل في هذا اللفظ. لماذا؟ لأنه قال لأنه فعل، لأنه فعل منفي لم يذكر معه مفعوله، فحينئذ شمل جميع متعلقاته. من أمثلته أيضا قوله عز وجل ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، لم يذكر نوع الاعتداء ولا آلة الاعتداء ولا مكان الاعتداء ولا زمان الاعتداء، فشمل جميع أفراده. من القواعد المتعلقة بالإجمال والبيان أنه عند تعارض البيان القولي مع البيان الفعلي فإننا نقدم البيان القولي، لأن البيان الفعلي يحتمل أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تأتينا آية يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، ويأتي من قوله ما يكون مفسرا للآية، فإننا نقدم التفسير القولي على التفسير الفعلي. ومن أمثلة ذلك مثلا أن الله جل وعلا قال وأقيموا الصلاة، وقال أقيموا الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم جاءنا تفسير لهذا بأنه لا يدخل في هذه الآية أوقات النهي، أوقات النهي لا تدخل في هذه الآية، في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ثم جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة بعد العصر، فهنا صلاته بيان فعلي، وقوله لا صلاة بعد العصر هذا بيان قولي. فإذا لم يمكن أن نجمع بين هذين الدليلين فحينئذ نقدم البيان القولي على البيان الفعلي، فنقول إن صلاته للركعتين بعد العصر يحتمل أن تكون خاصة به صلى الله عليه وسلم. من القواعد المتعلقة بالبيان والإجمال أن البيان يمكن أن يؤخر عن وقت الخطاب، فتنزل آية وتحتاج إلى بيان وتوضيح، ثم بعد ذلك بعد مدة تنزل آية أخرى توضح المراد بالآية الأولى، فهذا من الأمور الجائزة، لأن هذا من تأخير البيان عن وقت الخطاب إذا لم يكن هناك حاجة للبيان. أما إذا كان هناك حاجة في الناس إلى بيان الحكم فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا لفائدة شرعية، لأن الشريعة قد وردت ببيان أحكام الناس وتوضيح المراد بها، وحينئذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. من قواعد التفسير المتعلقة بهذا الباب قواعد الإطلاق والتقييد، قواعد الإطلاق والتقييد. والمراد بالإطلاق ذكر الشيء باسمه بدون أن يقترن به ما يعرف به من صفة أو شرط أو زمان أو عدد أو نحو ذلك، ويعرفه الأصوليون بأن المطلق ما تناول فردا واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. مثال ذلك إذا قال الشارع أعتق رقبة، رقبة هنا لفظ يتناول فردا واحدا بدون أن يكون هناك تعيين لهذا الفرد، وهو يدل على حقيقة شاملة لجميع جنس الرقاب. أو قال بعضهم في تعريف المطلق بأنه هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه. ومن أمثلته قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فقول عدة من أيام أخر هذا مطلق، لم تقيد بشهر ولم تقيد بأي قيد آخر، ومن ثم هذا يقال له مطلق. وأما اللفظ المقيد فالمراد به اللفظ المتناول لمعين مثل زيد، هذا مقيد، أو أنه لفظ يتناول غير معين لكنه موصوف بصفة زائدة عن حقيقة جنسه. مثال ذلك قوله فعتق رقبة مؤمنة، فهنا قيدت بالإيمان. ويلاحظ أن هذا النوع الثاني يكون مقيدا من جهة لكنه يكون مطلقا من جهات أخرى. فنأتي بالأحكام أو القواعد المتعلقة بالمطلق والمقيد. هناك قواعد لتفسير القرآن تتعلق بالمطلق والمقيد. أول هذه القواعد أن المطلق يصدق على أقل ما يصدق عليه اسمه، فإذا كان اللفظ المطلق يدل على فرد واحد فحينئذ لا يصح لنا أن نقول بعمومه لجميع أفراد الجنس. فمن أمثلة ذلك مثلا قول الله جل وعلا فعدة من أيام أخر، هنا أطلق لم يذكر شهرا بعينه، فمن جاءنا وقال يجب أن يكون الصيام في شهر شوال قلنا هذا يخالف مدلول الآية، يخالف مدلول الآية. كذلك من القواعد أو من الأمور المتعلقة بهذا أن المقيد لا بد من اعتبار القيد فيه، ولا يصح لنا أن نترك اعتبار القيد. من أمثلة ذلك قوله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فقيده بثلاثة قيود، هذا في كفارة الظهار، أن يكون الصيام شهرين، فلو صام شهرا واحدا أو صام شهرا ونصف لم يجزئه. والشرط الثاني أنه لا بد أن يكون الصيام متتابعا، فلو صام وقطع بين صيامه لم يجزئه. والشرط الثالث القيد الثالث أن يكون الصيام قبل المسيس. إذا ورد مطلق ومقيد فماذا نفعل؟ نقول إذا ورد مطلق ومقيد فلا بد من مراعاة الحكم، هل الحكم واحد أو الحكم مختلف، ولا بد من ملاحظة السبب، هل هو سبب واحد أو سبب مختلف. فإذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب فإنه يحمل عليه، وأما إذا اتحد في الحكم دون السبب فحينئذ يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور خلافا للحنفية. أما إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. ولعلنا بإذن الله عز وجل نشير إلى قواعد الإطلاق وحمل المطلق على المقيد في لقاء آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.